السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مع هذا الباب الجديد في هذا الكتاب، وهو باب لا يذبح، مع هذا الباب الجديد في هذا الكتاب وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ومع هذا الدرس وهو الدرس 32 من كتاب الملخص في كتاب التوحيد، الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله هو واحد من أفراد الشرك، فهو صورة من صور الشرك في العبادة، حيث الاستغاثة عبادة والدعاء عبادة. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة هي دعاء الملهوف، كما يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فدعاء المضطر الملهوف هذا هو الذي يسمى استغاثة. وأما الدعاء فهو أعم، فيشمل الملهوف وغير الملهوف، فكل دعاء عبادة سواء كان استغاثة أو غير استغاثة. ولما كان الدعاء عموما عبادة والاستغاثة نوع من الدعاء وهي أيضا عبادة، لذا لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. قلنا من قبل ملاحظة أن استغاثة الملهوف لغيره من البشر القادرين على إغاثته في شيء في متناول أيديهم هذا لا يسمى عبادة، إنما هو سبب من الأسباب المشروعة، فلا يكون شركا حينئذ. قلنا أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في شأن موسى والرجل الذي من قومه، قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فخضع عليه، فنسب إليه الاستغاثة. إذن هذه استغاثة من باب الأسباب، يعني فيما هو في مقدور الناس أن يغيث بعضهم بعضا به، هذا ليس من نوع العبادة إنما هو من نوع الأسباب. لكن الاستغاثة المقصودة هنا استغاثة فيما لا يقدر عليه أحد من المخلوقين، فهو عبادة لله عز وجل، يستغيث العبد بربه سبحانه وتعالى فيكون قد صرف العبادة له. فإن استغاث في هذه الحالة بغيره يكون قد صرف العبادة لغير الله عز وجل، وبذلك يكون قد أشرك شركا أكبر. وكذلك الدعاء، كما يقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يعني هو لا يستطيع، وبالتالي لن يستجيب لك، وبالتالي تكون هذه من صور عبادة غير الله وهي الشرك. يقول الله عز وجل، وهذا من آيات هذا الدرس إن شاء الله عز وجل التي نتعرض لها، يقول تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بمعنى أنك لو دعوت، يعني طلبت من أحد يملك لك النفع أو يدفع عنك الضر، فهذا من باب الأسباب. لكن أن تدعو في شيء لا يملكه إلا الله عز وجل، هو في ليس في مقدور البشر إنما فوق طاقته، فهذا يعد صرفا للعبادة لغير الله عز وجل وهو شرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هل هذا الباب يناسب كتاب التوحيد؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هل هذا الباب يناسب كتاب التوحيد؟ نقول نعم، يناسب كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن فيه ذكر نوع من أنواع الشرك الذي ينافي التوحيد، وهو الاستغاثة بغير الله أو دعوة غير الله. طالما أن هذا الباب يتناول صورة من صور الشرك، إذن لا زال يتناول درسا يناسب أو من دروس موضوع كتاب التوحيد. المفردات: أن يستغيث الواردة في العنوان، فالاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وقوله أو يدعو، الفرق بين الاستغاثة والدعاء، وهذه قد بيناها من قبل، أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، من الملهوف، من المضطر، أما الدعاء فيكون من المطلوب وغير المكروب. يعني الدعاء أعم من الاستغاثة، والاستغاثة أخص من الدعاء وهي نوع من الدعاء. وقوله ما لا ينفعك، يعني الواردة في الآية: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، بمعنى إن عبدته، يعني تدعوه فلا ينفعك لأنك تصرف عبادة له، فإن صرفت هذه العبادة لن ينفعك، وعكسها ولا يضرك إن لم تعبده، يعني إن لم تعبده لا يملك أن يضرك. فالله سبحانه وتعالى يملك أن ينفعك إن عبدته، وأن يضرك ويحاسبك ويعاقبك إن لم تعبده، ولكن المخلوقين لا يملكون ذلك، فإن عبدتهم لا ينفعونك، وإن لم تعبدهم لا يضرونك. فإن فعلت، يعني إن فعلت ذلك، يعني عبدتهم من دون الله عز وجل، يعني دعوتهم، وهذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، إن دعوتهم من دون الله، يعني دعوت من لا ينفعك ولا يضرك، إن دعوتهم فلا ينفعونك، وإن لم تدعوهم لا يضرونك. قوله من الظالمين، هنا الظلم بمعنى الشرك، أن الله تعالى يقول في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. طالما أن الشرك أعظم الظلم، فيكون هنا الظلم بمعنى الظلم الأكبر وهو الشرك. ما المعنى الإجمالي للآية؟ المعنى الإجمالي للآية سهل، الله سبحانه وتعالى ينهى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو أحدا من المخلوقين. العاجزين عن أن ينفعوه إن عبدهم أو أن يضروه إن لم يعبدهم. نموذج من ذلك مثلا الأصنام، فالأصنام إن دعوتها لم تنفعك وإن لم تدعوها لم تضرك. ثم يبين الله سبحانه وتعالى له الحكمة. لو افترض أنه دعا غير الله، لو افترض ذلك، يبين حكم هذا الأمر لأنه سيكون حينئذ من المشركين. إذن الآية فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نهي للأمة كلها وللبشرية كلها عن دعاء المخلوقين العاجزين، عاجزين عن إيصال النفع أو دفع الضر. بين الحكم سبحانه وتعالى أن من يفعل ذلك فهو من المشركين. هل هذه الآية تناسب الباب؟ نعم، لأن الآية تتكلم في دعاء غير الله وتبين أنه شرك، وهذا هو موضوع الباب. ما الذي نستفيده من الآية؟ نستفيد أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر. نستفيد أيضا أن أصلح الناس وأحسن الناس لو دعا غير الله عز وجل فهو من الظالمين، يصير من الظالمين. إذا كان خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه إن افترض أنه فعل ذلك فسوف ينتقل من المؤمنين إلى وصف الظالمين يعني المشركين. ثالثا، الآية أيضا تبين عجز المعبودات التي يعبدها الناس من دون الله، فهي لا تملك نفعا ولا ضرا، وبالتالي يبين بطلان عبادة هؤلاء الذين لا ينفعون ولا يضرون. أيضا هناك آية في هذا الباب، يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مقابل الآية السابقة التي تبين أنه لا أحد ولا شيء غير الله عز وجل ينفع ويضر، فهذه الآية أيضا تبين أن كل ما يريده الله عز وجل للإنسان لا يملك أحد أن يدفعه عنه، فإن كان خيرا فلا يكشفه، إن كان ضرا لا يستطيع أحد أن يكشفه عن الإنسان، وإن أراد بالإنسان خيرا فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير عن الإنسان. إذا كان هذا الأمر كله سواء الخير أو النفع أو الضر بيد الله عز وجل، إذن لا يلتجئ الإنسان ولا ينبغي أن يلتجئ إلا إليه سبحانه. المفردات في هذه الآية: وإن يمسسك، يعني يصبك، المس هنا يعني الإصابة، بضر، الضر يعني ما يتضرر منه الإنسان ويكرهه، سواء كان ذلك فقرا أو مرضا أو غير ذلك مما يتضرر منه الإنسان. طبعا هذه الأشياء لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملك إيقاعها إلا الله عز وجل، ولا يملك رفعها إلا الله عز وجل. حتى لو كان المريض يذهب إلى طبيب، فالطبيب يحاول أن يأخذ بالأسباب، ولكنه لا يملك الشفاء ولا يملك رفع المرض عن الإنسان، إنما هو يملك الأسباب التي لا يعملها إلا الله عز وجل. فالطبيب يداوي ولكن لا يشفي، الشافي والله عز وجل. قوله فلا كاشف يعني لا رافع، الكشف يعني الرافع، كشف عنه يعني رفع عنه. فلا رد يعني لا دافع، الرد يعني الدفع، والكشف يعني الرفع. المعنى الإجمالي لهذه الآية، الله تعالى يخبر أنه المتفرد بالملك، القدرة، قدرة على كل شيء، قهر وعطاء ومنع وضر ونفع كل شيء، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بذلك دون سواه، وبالتالي يلزم أن يكون هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء. إذا كان هو الذي يملك ذلك فينبغي أن يتوجه الناس إليه بالدعاء وحده دون غيره، لأن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهل يملك لغيره نفعا أو ضرا؟ لا يملك. هل تناسب هذه الآية الباب؟ نقول نعم تناسب. لماذا؟ لأن فيها بيان استحقاق الله تعالى للعبادة بالدعاء، عبادة الدعاء هنا ونحوه، وأن دعاء غيره هو شرك لأنه دعاء مخلوق لا ينفع ولا يضر. فإذن هذه من موضوع الباب، هذه الآية وما فيها من موضوع هذا الباب. ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء، والذي هو من توحيد الألوهية، يعني العبادة، الدعاء عبادة، وبالتالي إفراد الله تعالى بهذا الدعاء هو من إفراد الله تعالى بالألوهية. لماذا؟ لأن الله تعالى تفرد بالربوبية، من تفرد بالربوبية فهو أحق أن يتفرد، أن يتفرد بالألوهية. ثانيا نستفيد أيضا من هذه الآية بطلان دعاء غير الله. لماذا دعاء غير الله باطل؟ لأن غير الله عاجز عن نفع من يدعوه أو دفع ضر من يدعوه، وبالتالي إذا كان عاجزا عن النفع والضر إذن فدعاؤه باطل. ثالثا في هذه الآية إثبات المشيئة لله تعالى بقوله إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله إن يردك بخير. فالإرادة والمشيئة مثبتة لله عز وجل في هذه الآية. أيضا في هذه الآية في ختامها الله تعالى يثبت لنفسه صفة المغفرة وصفة الرحمة. أيضا هناك آية في هذا الباب من ضمن الآيات التي نتناولها، يقول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. مفردات هذه الآية، يقول الله تعالى ابتغوا، ابتغوا الابتغاء هنا عن الطلب، ابتغوا يعني اطلبوا، الطلب هنا يعني الدعاء، فالطلب من الله تعالى دعاء. واعبدوه العبادة هنا يعني إخلاص العبادة له سبحانه، وهذا يعني فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، إذا كان ابتغاء الرزق نوع من العبادة، وإذا كان العبادة تشمل ابتغاء الرزق وغيره، فماذا يسمى هذا في علم البلاغة؟ يسمى في البلاغة العام بعد الخاص، عطف العام على الخاص، يأتي بالخاص أولا وهو ابتغاء الرزق يعني الدعاء، ثم يعطف عليه العام بعده، فمن باب عطف العام على الخاص عطف العبادة عموما على ابتغاء الرزق والدعاء خصوصا. قوله اشكروا له، للشكر هنا يعني الاعتراف بالنعمة اولا، الاعتراف بالنعمة اولا، ثم العمل، العمل بما يكون معناه الشكر، لان الشكر دائما معناه العمل. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل، هذا بخلاف الحمد. الحمد الثناء باللسان، الثناء باللسان على جميل اختياري، ولكن الشكر يكون بالعمل. وبالتالي اشكروا له يعني اعترف بالنعمة اولا، ثم فعل ما يجب من الطاعة وترك ما يجب تركه من المعصية. وبالتالي من فعل الطاعة وترك المعصية فقد شكر الله عز وجل. إليه ترجعون يعني إليه وحده اختصاص، يعني نفيا، يعني هذا نفي للرجوع إلى غيره، لا إلى غيره. إليه ترجعون هنا، الرجوع هنا بمعنى البعث يوم القيامة والنشور والرجوع إليه سبحانه، فيقصد بالرجوع إليه ترجعون يعني يوم القيامة. يرجع الناس إليه يوم القيامة ليجدوا ما عملوا حاضرا، فيجازى الطائع بطاعته والعاصي بمعصيته إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. ما المعنى الإجمالي للآية؟ المعنى الإجمالي للآية فيه أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر بماذا؟ بطلب الرزق، وطلب الرزق نوع من الدعاء، لأن الدعاء أوسع، يكون بالرزق وبالعافية وبالعطاء وبالمنع وكل الدعاء عام. فهنا الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بطلب الرزق، وهي صورة من صور الدعاء أو نوع من الدعاء، فيأمر أن يطلب الرزق منه وحده ولا يطلب من الأصنام والأوثان، يعني المعبودات التي من دونه. ويأمر تعالى بإفراده وحده سبحانه بالعبادة فلا تصرف لغيره. ويأمر أيضا الناس بأن يعترفوا بنعمته، نعمته عليهم وعلى العباد. ويأمرهم أيضا أن يصرفوا الطاعة له سبحانه. أيضا فيها إثبات البعث والجزاء، إليه ترجعون. أيضا فيها عدم التنافي بين طلب الرزق والاكتساب، طلب الرزق والاكتساب وبين عبادة الله عز وجل، لا منافاة، لأن طلب الرزق والاكتساب نوع من العبادة، هذا توافق، لا يتنافى إنما يتوافق. ولأن الإسلام يحث الناس على طلب خير الدنيا وخير الآخرة، فمنهم من ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فأن يدعو الإنسان بأمر من أمور الدنيا النافعة لحياة الإنسان، هذا لا يتعارض مع الإسلام، يعني ليس بالضرورة أن يكون الدعاء بشيء في الآخرة أو شيء بعد الموت، لا، قد تطلب شيئا من زينة الحياة الدنيا أو من الرزق الذي يحيا به الناس في الدنيا، وهذا لا يتعارض مع الإسلام. بهذا ننتهي من درس هذا اليوم، وإن شاء الله عز وجل نستكمل باقي آيات الباب وما ورد فيه من أحاديث في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. لو هناك أي سؤال تتفضلون به إن شاء الله يوفقنا الله عز وجل للإجابة عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إلينا وإليكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل من سؤال؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.